أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة البينة، وقلنا إن التدبر في هذه السورة وما فيها من الحقائق ينبعث عنه تساؤلات عديدة. طرحنا جملة منها بالأمس، وبعد المراجعة إلى كتب التفسير وجدنا أن علماء التفسير قد تعرضوا لبعض التساؤلات التي أثرناها في معنى هذه السورة، وبعض التساؤلات قلنا إنها ترتبط ببحوث مطولة وقد بحثناها في مناسبات سابقة، ولأجل هذا فإننا لن نعيد تحرير تلك البحوث. لم يكن، قلنا إن في مثل هذا التعبير كلاما بين العلماء، والسيد الخوئي رحمه الله له استظهار خاص في مثل هذا، وأن مثل هذا التعبير ظاهر في نفي الأهلية والشأنية، والكلام في هذا طويل، ونحن قد تعرضنا له وناقشنا كلام السيد الخوئي رحمه الله في ذلك، ومن أراده فليطلبه في بحث إحسان النبي صلى الله عليه وآله للقراءة، فإننا قد أطلنا الكلام في التعليق على رأي السيد الخوئي هناك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من أهل الكتاب، هل كلمة من بيانية أم للتبعيض؟ هل المقصود أن أهل الكتاب والمشركين كل واحد من هذين العنوانين فيه فريقان، فريق كفار وفريق غير ذلك؟ قلنا إن هذا معقول في أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب الذين اتبعوا الأنبياء السابقين من أهل الكتاب مؤمنون، وأما الذين أحدثوا وغيروا فهم كفار. فاليهود مثلا الذين قالوا عزير ابن الله كفار، والنصارى الذين قالوا إن عيسى ثالث ثلاثة أو إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كفار. وأما الذين اتبعوا عيسى عليه السلام من النصارى فهم مؤمنون، وأما المشركين فليس فيهم فريقان مؤمن وكافر، فإذا كيف تكون كلمة من للتبعيض؟ وأما إذا كانت كلمة من للبيان فأيضا يأتي السؤال أن أهل الكتاب ليسوا كفارا بأجمعهم، فيهم الكافر وفيهم المؤمن، فكيف تكون كلمة من بيانية؟ فلا حملها على البيان يسلم من التساؤل، ولا حملها على التبعيض يسلم من التساؤل. ماذا نصنع؟ المفسرون وقعوا في حيص وبيس في علاج هذه المشكلة. أقرأ لكم كلمة نقلها الفخر الرازي لتوضح لكم مدى صعوبة الكلام في تفسير هذه السورة. الفخر الرازي يقول: قال الواحدي في كتاب البسيط. الفخر الرازي ينقل كلام الواحدي نقل رضا. ماذا قال الواحدي؟ قال: هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. هذا حال هذه الآية في هذه السورة. هو يقول الرازي إن الواحدي لم يقرر وجه الإشكال في هذه الآية، وهو سيقرر وجه الإشكال. على أي حال، إذن كلمة من ماذا نفعل بها؟ نحملها على التبعيض أم على البيان؟ الحقيقة أن الأمر هنا على مقتضى القواعد العلمية ليس بذاك الصعب. لماذا؟ لأننا يمكننا أن نحملها على البيان. قولك إن أهل الكتاب فيهم الكافر وفيهم المؤمن، نقول هذا عام شرعي، والعام الشرعي يقبل التخصيص، فلا توجد صعوبة كبيرة في تفسير كلمة من. لن نطيل البحث في هذا، لأن الأمر هين. ما دمنا وجدنا طريقا سهلا خاليا من التعقيد على وفق القواعد العلمية نكتفي به. الأمر الثاني، لم يكن الذين كفروا بينت، نحن سنسكت رعاية للفكرة التي نريد أن نبينها، منفكين. قلنا هنا يوجد تساؤل، منفكين عن ماذا؟ الذي استظهره كثير وهو المروي عندنا في تفسير القمي رحمه الله أن المقصود أنهم لم يكونوا منفكين عن كفرهم، وهذا يمكن استظهاره ابتداءً. لم يكن الذين كفروا، نسكت حتى لا يتوهم أننا نريد تمام الآية، اختل الغرض الذي نريد السكوت لأجله. لم يكن الذين كفروا منفكين، يعني عن كفرهم، هذا هو الذي يستظهر ابتداء من الآية. طيب، هذا الذي يستظهر، وقلنا إنه مروي من طرقنا في تفسير القمي رحمه الله، ما هي مشكلته؟ هل نقبله أم يلزمنا أن نتأمل؟ هل هو تفسير ممكن أم لا؟ ما هي مشكلته؟ مشكلته في حتى لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني فإذا أتتهم البينة فسوف ينفكون. طيب إذا فسرتها إن الذين كفروا سيبقون، نحن نغير الجملة السالبة إلى جملة موجبة. إن الكفار الذين كفروا، إن الكفار سيبقون على كفرهم حتى تأتيهم البينة، يعني فإذا أتتهم البينة فسوف يتركون كفرهم. هذا معنى الآية على هذا التفسير. فهل هذا المعنى يمكن قبوله؟ هل ترك الكفار كفرهم عندما جاءتهم البينة؟ لم يتركوا كفرهم. إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لا يمكن حملها على أنهم لن يتركوا كفرهم. كيف نفسر هذه الآية؟ هنا توجد تفسيرات متعددة تحاول إبداء تفسير لهذه الآية ينسجم مع ما نعلمه باليقين أن الكفار لم يتركوا كفرهم بعدما جاءتهم البينة. يقول الرازي: وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وآله، ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لكنه معلوم. من أشكل الأمور يقول لكنه معلوم، إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول. ثم إن يعني إلى هنا يبدو المعنى مقبولا. ثم إن كلمة حتى لانتهاء الغاية، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وآله، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر، هذا على الوجه الذي قررناه بالأمس. وأما اليوم فنحن قد قررنا الإشكال على وجه آخر، قلنا إنه من المعلوم بالتواتر أن الكفار لم يتركوا كفرهم بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الإشكال فيما أظن، فيما يظن الرازي. طيب، ثم قال: والجواب عنه من وجوه، ذكر وجوها قال أولها وأحسنها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف، ثم ذكر هذا الوجه صفحة كاملة، ثم قال: وحاصل هذا الجواب يرجع إلى حرف واحد، وهو أن قوله تعالى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة مذكورة حكاية عنهم، وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب هو إخبار عن الواقع محصل هذا الجواب الذي ذكره الزمخشري ما هو؟ قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فيما يدعون، يعني كانوا يزعمون أننا سنبقى على كفرنا حتى تقوم البينة، هكذا كانوا يدعون، ولكن لما جاءتهم البينة نقضوا عهودهم. فإذا هم عندما قالوا لن نزال على كفرنا حتى تأتي البينة، هذا القول وعد منهم بأنه إذا جاءتنا البينة سنترك ما نحن عليه يعني من الكفر، ولما جاءتهم البينة نقضوا عهدهم. هذا معنى صحيح، ولكن كلامنا ليس في المعاني الصحيحة التي يمكن أن نقولها، لأن المعاني الصحيحة التي يمكن أن نقولها وأن نصف بها أهل الكتاب والمشركين لا تتوقف إلا عند توقف مهارتك. متى ما توقفت مهارتك في وصفهم تنقطع هذه الأوصاف. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في كلام الله في الآية الشريفة. هل الآية الشريفة تريد بيان هذا المعنى الذي تزعم؟ ثم ذكر وجوها أخرى، نحن سنترك الوجوه التي ذكروها يعني ذكرها غيرنا، وهي وجوه متعددة. سننتقل إلى الوجه الذي ارتضاه صاحب الميزان رحمه الله. صاحب الميزان السيد الطباطبائي قال: وللقوم اختلاف عجيب في تفسير الآية ومعاني مفرداتها. للقوم يقصد المخالفين أو يقصد المفسرين، يعني من أصحابنا ومن المخالفين. المفسرون اختلفوا اختلافا عجيبا في تفسير هذه الآية، ولكنه يقول إن معناها ظاهر ولا غموض فيه، والعلم قطرة، هذا بتعبيرنا، تعبيرنا يعني بالتعبير المعهود ونحن نطبقه على المورد، والعلم قطرة كثرها الجاهلون. ما هو معنى الآية؟ قال: والمعنى لم يكن الذين كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وآله أو بدعوته أو بالقرآن لينفكوا حتى تأتيهم البينة. والمراد به على ما يستفاد من قوله حتى تأتيهم البينة انفكاكهم عما تقتضي سنة الهداية والبيان، كأن السنة الإلهية كانت قد أخذتهم ولم تكن تتركهم حتى تأتيهم البينة، ولما أتتهم البينة تركتهم وشأنهم، أي خيروا بعد أن قامت البينة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الآية تتحدث عن حال الأمم، وأن الله سبحانه لا يترك الأمم حتى يبعث فيهم رسولا ويقيم عليهم البينة. أهل الكتاب والمشركون ليسوا بدعا من الأمم، شأنهم شأن سائر الأمم. فإذا هذه سنة الله في الأمم عامة، وأهل الكتاب والمشركون سيكون حالهم كحال سائر الأمم، لن ينفكوا أي عن سنة الله سبحانه في الأمم أن يرسل فيهم الرسل وأن يقيم عليهم الحجج والبينات. فهؤلاء لن ينفكوا عن القاعدة العامة التي تجري في عامة الأمم. وما مناسبة كلمة الانفكاك لهذا المعنى؟ إن حال الكفار من أهل الكتاب والمشركين كحال سائر الأمم، ما علاقة الانفكاك؟ قال لأن الانفكاك هو الفصل بعد الاتصال عن شدة، فكأنهم لن تقوم فيهم بينة ولن يأتيهم رسول، ولكنهم سيأتيهم رسول وستقوم فيهم البينة. هذا ما استظهره، والحقيقة أن هذا الاستظهار حمل للآية على معنى بعيد، إلا أن يبين معنى الانفكاك. ما لم يبين معنى مناسبا للانفكاك فسيكون هذا حملا للآية على معنى بعيد. وهذا المعنى الذي ذكره يوافق بعض المعاني التي ذكرت في تفسير الآية، فإنه قد ذكر أيضا في تفسير الآية أن المقصود إنهم لن يموتوا، لن يهلكوا حتى تأتيهم البينة، لن ينفكوا يعني لن ينفكوا عن الحياة. هذا نظير ما أفاده رحمه الله، ولكن مع زيادة، وهو بيان كلمة ينفكون أو بيان متعلق الانفكاك، ينفكون عن ماذا، بنحو يناسب المعنى الذي يختاره هو رحمه الله. ذكر معنى اختاره ولم يبين وجه المناسبة بين هذا المعنى وبين متعلق الانفكاك. على أي حال، نحن نجد أن هذا المعنى معنى صالحا لحمل الآية عليه. تفسير الآية بأنهم لن ينفكون عن الحياة يعني سيبقون أحياء أيضا معنى صالح، ولكن هذه المعاني لا يمكننا أن نسند شيئا منها إلى الآية الشريفة، فنقول إن الله سبحانه أراد بهذه الآية هذا المعنى. هذا أولا، وهذا قانون عام عرفتموه في أكثر الآيات. ما خصوصية هذه الآية؟ خصوصية هذه الآية وليس لنا أن نزعم معنى خاصا من المعاني التي ذكرت هو المعنى الظاهر من هذه الآية. إذن هذه الآية عندنا معناها غير ظاهر، ليس فقط لا نعلم المقصود بها، بل ولم يظهر لنا معنى يناسب هذه الآية، لم يظهر لنا، ليس معناه أننا لا نحتمل وجود معنى مناسب. قلنا هذا المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي معنى محتمل. بعض المعاني التي ذكرها القرطبي، من أراد فليراجع، بعض المعاني معاني محتملة، ولكن القرآن لا يفسر استنادا إلى الاحتمال. نحن ذكرنا مرارا أن القرآن لا يفسر استنادا إلى الاستظهار، وإنما نذكر ما نستظهره لأنه مقتضى تدبرنا، وقد أمرنا بالتدبر في القرآن، فنقول مقتضى تدبرنا في الآية الشريفة يعطي أن المعنى هو هذا. وأما أن الآية إن لم يكن لها معنى يقيني ولم يكن لها حتى معنى ظاهر، بل مجرد أنه معنى صحيح تحتمله الآية، فهذا لا يسوغ أن نجعل هذا المعنى تفسيرا للآية. هذا بالنسبة لهذه الآية، وفي ذلك جواب للتساؤل الثاني. حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الرسول المراد به معروف، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى هذا إجماع المفسرين، كل من تعرض لهذه الآية ذكر أن المقصود ليس مطلق الرسول، بل المقصود به وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. وإذا كان هو صلى الله عليه وآله المقصود، فيأتي السؤال عن كلمة يتلو. يتلو صحفا، قد يقول قائل إن هذه الآية يبدو أنها تعارض قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولكن هذا التوهم توهم ضعيف، لأن تلك الآية تقول وما كنت، وهذه الآية تقول يتلو، فإذا آية تتحدث عن الماضي وآية تتحدث عن الحاضر، ولا تنافي بين أن يكون الرجل جالسا ثم يصير واقفا. أنا أقول أنت كنت واقفا، وأقول أنت جالس، لا يوجد تعارض بين القولين، فالجمع بينهما في غاية الظهور. ولكن أحدا من علماء التفسير لم يفسر كلمة يتلو هنا بالقراءة من الكتب إلا ما تعرض له الفخر الرازي على سبيل الإرسال. قال فإن قيل كيف نسب تلاوة الصحف المطهرة إلى الرسول مع أنه كان أميا؟ قلنا، الجواب للرازي، قلنا إذا تلا مثلا المسطور في تلك الصحف كان تاليا ما فيها. إذا تلا مثلا للمسطور في تلك الصحف، لعل في المنقول سقطا أو تحريفا. وقد جاء، والكلام للرازي، وقد جاء في كتاب منسوب إلى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه عليه السلام صلى الله عليه وآله كان يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب. هذا صحيح، توجد في رواياتنا روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ولا يكتب، ولعل هذا كان من معجزاته صلى الله عليه وآله. هذا هو المقدار الذي تعرض له الفخر الرازي، يبدو منه يعني حيث نقل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ولم يعقب عليها بشيء، يبدو أنه نقل رضا، وفي أضعف الاحتمالات أنه يقبل هذا وجها، أي يحتمله وإن لم يكن يجزم به. كيفما كان هذه الآية لم نجد غير هذا المقدار الذي تعرض له الفخر الرازي، لم نجد من فسر التلاوة هنا بالتلاوة من الكتاب، بل حملوا التلاوة على التلاوة عن ظهر القلب. ولعل السبب في ذلك هو ما علم باليقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتي بالقرآن الكريم إلى قومه في صحف، وإنما كان يقرأ عن ظهر القلب. وهل تدل هذه الآية على أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة أم لا؟ يوجد من المتأخرين، من الباحثين المتأخرين، من حمل هذه اللفظة على القراءة من الكتب، وجعل الآية دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة. مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وآله مسألة علمية، هي من معارف الدين، ليست من العقائد وليست من الشرائع، وهذا ظاهر. فإن من مات ولم يبحث هذه المسألة أو بحثها ووقف فيها لم يقل فيها برأي، أو قال فيها برأي غير الرأي الذي يراه الشيخ حفظه الله مثلا، فإن هذا لا يخرج عن الإيمان ولا يدخل جهنم خالدا فيها، كما إنه لا يعاقب على ما وصل إليه ولا على ما اعتقده في المسألة. إذن هذه المسألة واضح أنها ليست من العقائد ولا من المعارف، وإنما هي ولا من الشرائع، وإنما هي مسألة معرفية علمية بحتة يبحثها كل باحث مع التروي والأناه، فينتهي فيها إلى ما ينتهي ويقف عند الرأي الذي انتهى إليه. نحن نظرنا في أدلة المثبتين وأدلة النافين، ولم تقنعنا أدلة المثبتين ولا أدلة النافين، ولنا في الطريقتين نظر، يعني لنا نظر في طريقة بحث المثبتين وفي أدلتهم، ونظر أيضا في طريقة بحث النافين وفي أدلتهم. والذي انتهينا إليه في بحث هذه المسألة هو أن الذي تقتضيه العمومات الشرعية والظهورات النقلية أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة، والعمومات الشرعية لا نعني بها عاما واحدا، والظهورات النقلية لا نعني بها ظهورا واحدا، فإن من الواضح أن العام الشرعي لا يصح الاستناد إليه في مسألة معرفية، وأن الظهور لا يصح الاعتماد عليه في إثبات أمر معرفي، وإنما يعتمد على أمر يفيد اليقين أو يفيد الاطمئنان. بل مرادنا أن العمومات المتعاضدة وأن الظهورات المتآزرة المجموع حيث انضم بعضه إلى بعض، فإنه يفيد الثقة والاطمئنان والقناعة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة. هذه الظهورات بعضها ظهورات قرآنية وبعضها روايات، متواترة وبعضها روايات مستفيضة وبعضها روايات آحاد. المجموع هو الذي أفادنا القناعة والاطمئنان وليس الآحاد هذه الأدلة. والاستناد إلى المجموع مثل قولنا إن التمرات العشر يشبعنا، فإنه ليس معنى هذا أنك إذا أكلت تمرة شبعت، ولكن إذا أكلت عشر تمرات شبعت. طبعا إلا أن يكون الآكل قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يشبع، وإلا فالقاعدة أن المجموع يفيد ما لا يفيده آحاده، وهذا ما ندعيه هنا. فإن مجموع الآيات أي مجموع الظهورات للآيات الشريفة ومجموع الظهورات للروايات المتواترة هي التي تفيدنا اليقين أو الاطمئنان. لم نصل إلى اليقين، هي التي أفادتنا الاطمئنان والثقة بذلك. ونشير إلى بعض هذه الظهورات الشرعية، منها قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإن من علمه الله ما لم يكن يعلم بمقتضى العموم علمه القراءة أيضا، فإنه صلى الله عليه وآله لما لم يكن مخلوقا لم يكن يعلم القراءة، فلما خلق علمه الله ما لم يكن يعلم، والقراءة من هذه الأمور. ومن تلك العمومات قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهل ترى رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أم ليس منهم؟ هو سيدهم، سيد الذين أوتوا العلم. ومن العمومات قوله تعالى لكن الراسخون في العلم. فهل ترى رسول الله صلى الله عليه وآله من الراسخين في العلم أم لا؟ هو أفضل الراسخين في العلم. ومن العمومات وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. في تفسير هذه الآية قلنا وقال غيرنا إن المقصود فيطلعه. فهل رسول الله صلى الله عليه وآله ممن اجتباه الله من رسله أم ليس منهم؟ هو خير من اجتباه الله. هذا في الآيات. وهذه ظهورات أي إما إطلاق أو عموم يعضد بعضها بعضا. وأما من الروايات فكثيرة جدا، نشير إلى بعض الروايات فقط لأن المقام لا يسع بيان كل الروايات الدالة على ذلك. من الروايات ما دل على كونه صلى الله عليه وآله خازن علم الله. أنت هل تقبل تقول خازن علم الله لا يحسن القراءة؟ أنا لا أقول إن العقل لا يجوز ذلك، العقل له منافذ ضيقة وحرجة جدا، يقول أحتمل واحد في التريليون، هذه احتمالات عقلية موهومة. أن يكون في البين حكمة تقتضي أن يحجب الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وآله علم ما تدل عليه هذه الحروف، احتمال وجود حكمة عند العقل موجود، ولكن هذا الاحتمال في غاية الوهم في غاية الضعف. هذا خازن علم الله، عيبة علم الله، معدن علم الله. هذه ليست عباراتي، هذه عبارات المعصوم هكذا هو وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ذلك الروايات التي فيها إن الله جمع علم النبيين يعني أجمعين بأسره، كل علومهم جمعه لمحمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإن الله أعطاه ما أعطى الأنبياء جميعا، وفي بعض الروايات أظهره الله على كل ما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه. أفيجوز أن يكون قد جمع له كل هذا العلم ولكنه لم يعلمه القراءة؟ ومثل الروايات التي فيها إن الله أطلعه على ما في السماوات وما في الأرض، فإذا استثنيت تقول إلا القراءة، وماذا في القراءة؟ ومثل أنه صلى الله عليه وآله مؤيد بروح القدس الذي لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو ولا ينسى، هذا روح القدس. طبعا روح القدس ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله تشريف لروح القدس، ليس تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وآله. روح القدس مع جميع حجج الله، هذه سنة الله سبحانه أن يكون روح القدس مع جميع حجج الله. بقيت هذه السنة، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان روح القدس ملازما له. من كان هذا مؤيده، هل يعقل يعني هل يحتمل احتمالا معتدا به أن لا يحسن القراءة؟ من وقف على الآيات التي تبين سعة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وقفة متأمل، لا أن يقرأ هذه الآيات ويمر بها سريعا، من وقف على الروايات التي تبين سعة علمه صلى الله عليه وآله لا يملك إلا أن تحصل له القناعة بأنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة. وكيفما كان، هذا البحث بحث شيق يعني، ونحن لا يسعنا أن نعيده، بحثناه بشكل مفصل ولعله أيضا لا أدري إن كان مرفوعا على النت، ولكن لعله يخرج قريبا إن شاء الله إلى الطبع. وأما قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، قلنا هذه الآية فيها سؤال عن الحصر، وأن هذا الحصر كيف نفهمه، وأننا نعلم أن هذا الحصر غير مقصود. لماذا؟ لأننا سواء قلنا إنه أريد وما أمروا أمرا عقديا أم أريد وما أمروا أمرا شرعيا، على التقديرين قد أمروا بأكثر من هذا. الجواب عن هذا السؤال أيضا علم مما تقدم، إن هذا العموم عموم شرعي، والعموم الشرعي يقبل التخصيص. إذن نقول إن هذه الآية سواء كانت ناظرة إلى الواجبات العقدية أم إلى الواجبات الشرعية، الحصر فيها ليس حصرا حقيقيا، بل هو حصر نسبي إضافي. والذي نستظهره، لا نقول هذا هو الذي أراده الله من هذه الآية، نقول لا نعلم ما أراده الله. الذي نستظهره أن الآية في مقام ملامتهم وتقريعهم، ومقام التقريع يناسب أن يكون التقريع بترك أمر خفيف، فكأن الآية تقول إنهم لم يكلفوا بأمر شاق، لم يكلفوا بما فيه حرج حتى يعتذروا بأننا شق علينا أن نفعل ما أمرتنا به، بل الآية تقول إنهم من لؤمهم ومن سوءهم ومن خبثهم تركوا أمرا يسيرا، وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمقام التقريع والملامة يناسب أن يكون المقصود الحصر الإضافي، أي بالإضافة إلى الأمور الشاقة. إنهم لم يكلفوا بشاق، لم يكلفوا بما فيه حرج، كلفوا بأمر يسيرا ومع ذلك تركوا. هذا هو الذي نستظهره من هذا اللسان. وما أمروا إلا بهذا، يعني قد أمروا بشيء يقدرون عليه، بل أكثر من هذا، كلفوا بأمر يسيرا ليس بالأمر الشاق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قلنا ها هنا سؤالان أو أكثر. السؤال الأول: لماذا يعاقبون؟ الذين كفروا خالفوا أمر الله، عصوا أمر الله، لماذا يعاقبون؟ لماذا يعاقب الله الكفار والعصاة؟ لماذا لا يعفو عن الجميع؟ هذا سؤال تكلم فيه تقولون الدوافير، أصحاب الوزن الثقيل، ابن سينا تكلم في هذا، المحقق الأصفهاني تكلم في هذا، صاحب الكفاية الأخند الخراساني رحمه الله تكلم في هذا، الذي قال فيه المجدد الشيرازي، المجدد الشيرازي صاحب فتوى التنباكو تعرفونه، المتوفى سنة 1312، كان أستاذ لصاحب الكفاية، فكان على رأي هو وكبار تلامذته، وكان صاحب الكفاية مخالفا لهم، فكان يناقش أستاذه، وهو كان يعني لم يكن من شيبة تلامذة صاحب الكفاية، كان من تلامذة المجدد، كان من التلامذة الشباب للمجدد. أما الشيبة فمثل الشيخ محمد تقي الشيرازي، ومثل السيد محمد الفشاركي. شيخ محمد تقي الشيرازي هو صاحب ثورة 20 في العراق، يعني خرجوا على الإنجليز وأخرجوهم. هذا من شيبة تلامذة المجدد الشيرازي. أما صاحب الكفاية فكان من طلابه الشباب. على أي حال، السيد المجدد أبدأ رأيه في مسألة علمية هي محط البحث، صاحب الكفاية خالفه في ذلك وكان وحيدا على هذا الرأي. بقي النقاش بين صاحب الكفاية وبين أستاذه أسبوعا كاملا، وفي آخر الأسبوع السيد المجدد قرر لتلامذته رأي صاحب الكفاية وقال هذا هو الرأي المنصور، وقال بعد ذلك: بداية فكر الآخوند نهاية فكر الآخرين. هذا صاحب الكفاية. والشيخ محمد حسين الأصفهاني هو العبقري المعروف أستاذ السيد الخوي رحمه الله. هؤلاء تكلموا في هذه المسألة: لماذا يعاقب الله الكفار والعصاة؟ ابن سينا قال: لابد من العقاب. لماذا؟ قال: إنجازا للوعيد. بالأمس قلنا إنجاز الوعيد ليس بواجب، خلف الوعيد ليس قبيحا، خلف الوعيد عفوا، خلف الوعيد عفوا وليس بقبيح. ماذا تقول يا ابن سينا؟ يقول ابن سينا: لو أن الله عفى عن كل من توعده فهل يؤثر وعيده في النفوس؟ الكافر ينظر إلى وعيد الله بالنار على الكفر يقول: إن الله سوف يعفو فلأكفر، لماذا لا أكفر؟ ما قيمة هذا الوعيد؟ كل الوعيد سوف يترك، لن ينفذ، لن ينجز. الذي يريد السرقة يوجد وعيد على السرقة، يقول: إن الله لن ينجز هذا الوعيد، فهو يسرق. وهكذا، فلا ترتدع النفوس بالوعيد إذا كان الوعيد لن ينجز. إذن لابد في الحكمة من إنجاز الوعيد. نعم، لا يجب إنجاز كل وعيد، فإن إنجاز كل وعيد يعني إبطال العفو. لابد من وجود عفو، ولكن عفو عن بعض ليس عفو عن كل. إذا عفى الله عن الكل يعني لم ينجز شيئا من وعيده، بطلت هذه التكاليف ولم يكن للوعيد قيمة وأثر، لم ترتدع النفوس منه. هذا هو الجواب الأول. كل مكلف يقول: إنني لا أدري، لعلي ممن ينجز الله وعيده في، ولعلي ممن يعفو عنه. فإذا كل إنسان يكون بين الخوف والرجاء، فلا يحصل عنده ما يجرئه، لا يحصل عنده من الأمن من العقوبة ما يجرئه على ارتكاب المعاصي. هذا هو جواب ابن سينا. طيب، الجواب الثاني لصاحب الكفاية قال: ولماذا تسأل لماذا يعاقب الله؟ وهل العقاب من الله؟ حتى تقول: لماذا يعاقب الله الكفار والعصاة؟ العقاب من تبعات الأفعال. من سقطت يده في النار تحترق. أنت لا تقول: لماذا يحرق الله يد من سقطت يده في النار؟ لا تسأل هذا السؤال. لو أن إنسانا نائما سقطت يده في النار، لا تقول: لماذا يحرق الله يده؟ لماذا لا تسأل هذا السؤال؟ لأن احتراق اليد من تبعات سقوط اليد في النار. صاحب الكفاية يقول: كل الأعمال، ولكن بصرك اليوم ضعيف، إذا كشف عنك غطاؤك فصار بصرك حديدا تعرف أن جميع الأعمال لها تبعات وآثار، ولكن هذه الآثار لا، بعضها لا يظهر اليوم، بعضها يظهر بعد 10 سنوات، بعضها يظهر بعد 20 سنة، بعضها يظهر في الأعقاب، بعضها يظهر في البرزخ، وبعضها يظهر يوم القيامة، وبعضها يظهر بعد ذلك. فإذا جميع الأعمال لها تبعات. فسقط السؤال لماذا يعاقب الله، لأن العقاب ليس من الله حتى تسأل، العقاب آثار من آثار نفس العمل. هذا هو جواب صاحب الكفاية رحمه الله. والجواب الثالث للمحقق الإصفهاني رحمه الله، وحاصل جوابه أن إنجاز الوعيد عدل، وإظهار العدل كمال كإظهار الفضل، كما أن مجازات المطيع وثوابه فضل وإظهار الفضل كمال، كذلك مجازات العاصي عدل وإظهار العدل كمال. فإذا نعم، يشترط في العدل أن يكون في محله، حتى الفضل يشترط فيه أن يكون في محله. لو أن الله سبحانه كرم فرعون وأدخله الجنة وعظمه، هل هذا في محله؟ ليس في محله. حتى الفضل يشترط فيه أن يكون في محله، كذلك أيضا العدل يشترط أن يكون في محله. فإذا لابد أن ينجز الوعيد لأنه مظهر للعدل، وإلا بقيت صفة العدل من صفات الله سبحانه لا مظهر لها. فإذا مظهر العدل كمال، كما إن مظهر الفضل كمال. هذا بالنسبة لأصل العقاب. وأما بالنسبة للخلود، يبدو أن الوقت أخذنا ونحن لم نتنبه، والحمد لله أولا وآخرا.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
شيخنا، قد يسأل بعض لماذا سنقل آراء المفسرين المخالفين، قد أمرنا بالأخذ عن أهل البيت فقط وليس عن غيرهم.
تارة تنقل كلامهم لتأخذ عنهم، تارة تنقل روايتهم لتعتمدها، هذا نحو من النقل، النقل لأجل الاعتماد، وهذا منهي عنهم، وليس النهي نهيا عاما. فكيف تصنع بما جاء في بني فضال؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذن حتى أخذ الروايات عنهم، يعني هذه من المسائل التي أثارها صاحب البحار رحمه الله، فقد اعترض على ما يصنعه بعض العلماء من نقل روايات المخالفين، وقال هذا منهي عنه في أخبارنا، فكيف تنقل رواياتهم؟ وهذا القول من صاحب البحار غير مقبول، يعني ما صنعه العلماء رحمهم الله ورحمه ورزقنا شفاعتهم وشفاعته، ما صنعه العلماء هو الأوفق بالطريق الصحيح. فإن نقل روايات القوم إذا كان لأجل الاحتجاج ولأجل إظهار بينتنا يكون أمرا لازما. نعم، لا ينبغي نقل رواياتهم في غير هذا المقام، لا ينبغي نقل رواياتهم في غير مقام معرفة حال ما هو موجود في الساحة الإسلامية في زمان الروايات. السيد البروجردي رحمه الله له كلمة ورأي يجري عليه في هذه المسألة، يقول لابد أن إذا أردنا أن نفهم رواية عن أهل البيت عليهم السلام لابد أن ننظر لنعرف ما هو الموجود في زمانهم، لأن بعض العبارات تكون بنحو الإشارة وتكون برقية لشيء موجود في الساحة ظاهرا يتناقل. الإمام عليه السلام يعطي إلماحة إلى هذا الموجود على الساحة ليرده. إذا لم تكن عارفا بما هو موجود في زمان الأئمة عليهم السلام فلن تتمكن من التنبه لهذه الإلماحة. فإذا لابد من الاطلاع لأجل هذه المسألة، لابد من والذي أفاده السيد البروجردي رحمه الله في الجملة كلام وجيه وهو أمر متقن، ولكن نحن لا نبالغ فيه، يعني له قيمته، كلام له قيمته. وأيضا نقل رواياتهم لأجل الاحتجاج والإلزام أمر لازم، بل صنعه حتى صاحب البحار رحمه الله. أنتم لو رجعتم إلى البحار في مباحث الإمامة لوجدتموه ينقل روايات القوم باستفاء، يعني كل ما يقف عليه من روايات القوم ينقله، وهذا ليس مخالفة منه لما فهمه من الأخبار، بل هو أيضا فهم كما فهم العلماء أن هذه الروايات الناهية عن أخذ رواياتهم تقصد النهي عن الاعتماد على رواياتهم، لا نقل رواياتهم لأجل الاحتجاج أو لمعرفة الظروف التي كان يعيشها المعصومون عليهم السلام في زمان صدور الروايات التي وردت من طرقنا. في مقام التفسير نحن أيضا ننقل كلام كل من نقف عليه في مقام التفسير، لأن الذي نقف عليه في مقام التفسير إذا كان كلاما لعربيا فننظر فيه كما ننظر في كتب اللغة، هي محاولة بشرية لاستجلاء المعنى الذي يستظهر من الآية. نحن ندرس هذه المحاولة أو الاجتهاد في الأمر اللغوي كما ننظر في كتب اللغة، إذن ليس تعويلا عليهم ولا أخذا منهم، بل لأجل أن هذا تدبر صادر من عربي، لا نقصد بالعربي من أصوله عربية، فإن أكثرهم ليسوا من أصول عربية، ولكنه تدبر ممن هو عارف باللغة العربية، فندرسه بدراسة موضوعية كما ندرس الكتب اللغوية في ذلك.